بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الخامس الشك بين الأربع والخامس بعد إكمال السجدتين كما مر سابقا. كان في ذكر موارد وجوب سجدة السهو، فجعل الخامس الشك بين الرابعة والخامسة. وهذا البحث كما ترون أنه بحثنا مفصلا، إنما كان في فصل الشكوك، ذكر هذا الشك في فصل الشكوك وبحثنا، ولم يناقش أحدا في هذا الأمر، بما أنه أمر واضح، روايات صريحة على من شك بين الخامسة والرابعة بعد إكمال السجدتين يجب عليه سجدة السهو، يبني على الأقل وسجد السهو. وبحثنا ولا نعيد الكلام، ومن رغب في مراجعته يمكن يراجع في ما قلنا في بحث عند فصل الشكوك. السادس، يقول السيد رضوان الله عليه، السادس القيام في موضع القعود أو العكس، بل لكل زيادة ونقيصة لم يذكرها في محل التدارك، وأما النقيصة مع التدارك فلا توجب، والزيادة أعم من أن تكون من الأجزاء الواجبة أو المستحبة، كما إذا قنت في الركعة الأولى مثلا أو في غير محله من الثانية، يعني مثلا بعد الركوع قنت مثلا، ومثل قوله بحول الله في غير محله، لا مثل التكبير أو التسبيح إلا إذا صدق عليه الزيادة، كما إذا كبر بغص تكبير الركوع في غير محله، فإن الظاهر صدق الزيادة عليه، كما أن قوله سمع الله لمن حمده كذلك. والحاصل أن المدار على صدق الزيادة، وأما النقيصة المستحبات فلا توجب حتى مثل القنوت، وإن كان الأحوط عدم التارك في مثله إذا كان من عادته الإتيان به دائما، والأحوط عدم تركه في الشك في الزيادة أو النقيصة. أنه رضوان الله أن ذكر هناك أربع مباحث، يعني فروع بعبارة أخرى. أول شيء ذكره قال للقيام في موضع القعود أو بالعكس. هناك تعليقات لفقهاء العظام في هذا المورد، منها الإمام الخميني رضوان الله عليه يقول أنا الأحوط وإن كان عدم الوجوب لا يخلو من قوة، يعني لا يراها الوجوب ولكن أحوط احتياط مستحب. وكذلك السيد الحكيم رضوان الله عليه والسيد القلفايقاني يقولان على الأحوط فيه وفي عكسه، يعني في القيام وكذلك في القعود، قام مكان القعود أو قعد مكان القيام، هذا على الأحوط مو فتوى، مجرد احتياط. السيد في زبادي رضوان الله عليه كان يقول وجوب السجود السهو لما ذكر غير معلوم، بل يظهر من الأخبار الكثيرة المتفرغة عدم وجوبه لكل زيادة ونقيصة، يعني ليس كما يقول السيد رضوان الله عليه لكل زيادة ونقيصة. والسيد الإصفهاني رضوان الله عليه السيد أبو الحسن يقول على الأحوط فيهما وفي كل زيادة ونقيصة، والأقوى عدم الوجوب، يعني الاحتياط ملحوق بالفتوى بعدم الوجوب، فالاحتياط مستحب. وكذلك السيد البروجردي يقول على الأحوط فيهما، يعني ليس الفتوى. والسيد الخوي رضوان الله عليه يقول على الأحوط والأظهر عدم الوجوب لكل زيادة ونقيصة، ورعاية الاحتياط أولى. ثم عندما يقول السيد رضوان الله والعكس بنفس الشيء، كذلك السيد البروجردي يقول الأحوط وإن كان عدمه لا يخلو من وجه، يعني ليس واجبا ولكن مجرد الاحتياط. والإمام الخميني كذلك يقول والأقوى عدم الوجوب له والاحتياط مطلوب. والشيخ الجواهر يقول وجوبه في جميع ما ذكر على الأحوط. وكذلك السيد الحكيم يقول على الأحوط فيهما، طبعا هناك عندما نقيس في النقيسة كلهم فيهما. والشيخ النائين يقول فيما عدا الخمسة الأولى وزيادة القيام هو الأحوط، يعني الخمسة الأولى مقبول. زيادة القيام نعم، ولكن بالنسبة لزيادة القعود وسائر الزيادات والنقصات هذا مجرد احتياط وليس فتوى. والشيخ والسيد الحائري، الشيخ الحائري والسيد الخنساري رضوان الله عليه كذلك يقولون على الأحوال. والسيد الشيرازي سيد عبد الهادي الشيرازي يقول من الموارد الخمسة وعلى الأولى في غيرها، يعني الموارد الخمسة نعم ولكن غير موارد الخمسة هو على الأولى، يعني احتياط كأنه. وسيرغ الفرغاني يقول على الأحوط لكن الأقوى الاستحباب. استحباب يختلف عن الاحتياط، قد يكون الاحتياط احتياط مستحب، يعني المجتهد لا ما تمت الحجة عنده حتى يفتي، ولكن مع ذلك في نفس الشيء فيأمر بالاحتياط ولكن لا احتياط اللزومي. ولكن قد لا يستفاد من الحديث أحاديث ظاهر في الوجوب وأحاديث ظاهر في عدم الوجوب، الجمع بينهما الأحاديث التي وردت للوجوب الأمر فيها يعني يحمل على الاستحباب، يعني إذا جاء هناك أمر ثم جاء ترخيص الأمر يفيد الاستحباب، لأن الترخيص يرفع اللزوم عن الأمر فيبغى مجرد الطلب من دون اللزوم وهو المستحب. وبالعكس إذا كان هناك نهي، النهي ظاهر في الحرمة، إذا جاء ترخيص الترخيص يزيد سببا لأن يتنازل النهي عن حد وجوب الترك لزوم الترك إلى ترجيح الترك، يعني مكروه، فعلها مكروه. على كل حال وكذلك سيد يقول فقال على الأهوال لكن الأغوى الاستحباب. سيد الحكيم فيه معنى. الشيخ أضياء يقول لا بأس كما عندما يقول في آخر الكلام، يقول والأهوة عدم تركه في الشك في الزيادة أو النقيصة بالنسبة إلى المستحبات. ورضوان الله عليه أضياء يقول لا بأس بتركه في المستحبات لاحتمال نقصه الغير الموجب لشيء، لم يأتي بالبنوت لا يجب عليه سجد السهو ولو كان متعبدا بالغنوت، ولكن يستحب. نعم. والسيد الحكيم يقول بإن كان الأظهر عدم الوجوب، والسيد إمام خميني يقول لا بأس بتركه، والسيد يقول فاقاني والأقوى فيه الاستحباب، والسيد الخوي وإن كان الأظهر جوازه، والشيخ النائيني لكن لا يجب على الأقوى. كل هؤلاء لم يفتوا بما أفتى صاحب يعني عرب رضوان الله عليه بأنه أوجب ذلك أو في بعض المواد احتياط الوجوبي، ولكن الآخرون مجرد الاحتياط المستحب وإما الاستحباب كما أن السيد والبيغاني ذكر هذا الأمر. على كل فعلى ذلك نحن نراجع إلى أصل المسألة، أنه في مورد القيام والقعود هناك روايات تدل على ذلك أو يستند إليها لوجوب السجدة السهو بمن قام في غير مكان القيام أو جلس قعد في غير موضع القعود. هناك روايات تدل على ذلك، من الروايات صحيحة معاوية بن عمار، طبعا هذا قول المشهور مما صار سببا لفهائنا أن يقول في احتياط، بما أن قول المشهور كان هكذا، ولذلك رعاية للمشهور قد أفتوا يعني الأدلة ما تمت على الوجوب بل خلافه، ولكن مع ذلك بما أن المشهور أفتوا على ذلك يحدثون. هناك صحيحة معاوية بن عمار ذكرناها سابقا، لا نذكر الأسناد لأننا إنما كنا نبحث عن مسألة التشهد هل له قضاء أو لا، ذكرنا هذه الأمور ولذلك لا نذكر الأسناد. سيئة معاوية بن عمار عن الرجل يسهو فيقوم في حال قعود أو يقعد في حال قيام، قال يسجد السجدتين بعد التسليم وهما المرغمتان ترغمان الشيطان. هذا سنده سنن صحيح. والإمام عليه السلام يقول يسجد السجدتين بعد التسليم، يسجد صيغة المضارع، وكما تعرفون عن صيغة المضارع أشد على اللزوم دلالتها ودلالتها على اللزوم من صيغة الأمر يفعل ذلك أو افعل ذلك. يقولون المضارع فعل المضارع صيغة المضارع هو أشد دلالة. فعلى ذلك هذا يدل على أنه يجب عليه سدة السهم. وكذلك موثقة عمار أن السهم ما تجب فيه سجدة السهو سأل هذا ما تجب فيه سجدة قال قال الإمام عليه السلام يسأل الإمام الصادق قال إذا أردت أن تقعد فقمت أو أردت أن تقوم فقعدت أو أردت أن تقرأ فسبحت أو أردت أن تسبح فقرأت فعليك سجدة السهو. فهذا يدل على أنه عليه سجدة. أراد أن يقوم فجلس قعد أراد أن يقعد فقام عليه سجدة السهو. ثم يقول الإمام سائل عن الإمام والإمام يجيبه وعن الرجل إذا أراد أن يقعد فقام ثم ذكر من قبل أن يقدم شيئا أو يحدث شيئا فقال ليس عليه سجدة السجود حتى يتكلم بشيء. هذه الرواية التي قبل ذكرناها سنده سند موثق لا إشكال في سنده حجة. ولكن هناك دلالة في أول الحديث يعني المقطع الأول يقول فعليك سجدة السهو. في المقطع الثاني يقول ليس عليك سجدة السهو حتى يتكلم بشيء. فعلى ذلك إذا لم يتكلم بشيء مفهومه أنه ليس عليك شيء بل منطوقه هكذا لأنه ليس عليه سجدة السهو حتى يتكلم بشيء. ولذلك بالنسبة لهذا الأمر السيد الخوي رضوان الله عليه يقول فعلى ذلك هذه الرواية في تشويش. فبما أن في تشويش في عباراته صدره يوجب السجدة وزينه يرفع الوجوب إلا إذا كان تكلم بشيء. فعلى ذلك الحديث الذي يمكن أن نستند إليه مجرد صحيح معاوية بن عمار ولكن موثقة عمار هذا لا يفيدنا. وبيانه رضوان الله عليه في هذا الأمر يقول حيث دلت على أن القيام في موضع القعود بمجرده لا يوجب السجود إلا أن يتكلم يعني القسم الأخير من الحديث كان هذا. وعن الرجل إذا أراد أن يقعد فقام ثم ذكر من قبل أن يقدم شيئا أو يحدث شيئا فقال ليس عليه سجدة السهو حتى يتكلم. فنفي وجوب سجدة السهو إلا إذا تكلم بشيء فليخالف. هو رضوان الله عليه يقول حيث دلت على أن القيام في موضع القعود بمجرده لا يوجب السجود إلا أن يتكلم سواء أريد به الكلام الخارجي كما استظهرناه سابقا أو القراءة والتسبيح كما قيل بالنسبة للقيام حتى يتكلم بأي شيء يتكلم مع الناس هذا من المحتملات. ويتكلم بما أنه يذكر ذكرا قام وبدأ بالتسبيح بدأ بشيء آخر يتكلم ذكر كان. في فوالد وان الله عليه يقول نحن قلنا استظهرنا أن أريد به الكلام الخارجي كما استظهرنا سابقا أو القراءة والتسبيح كما قيل فيتنافى مع السد الدال على أن ذلك بمجرده من الموجبات فهي لا تخلو عن التشويش الموجب للإجمال فتسقط عن صلاحية الاستدلال. بالنسبة لكلامه رضوان الله عليه نحن نقول عندما ننظر إلى الحديث ليس بالحديث تشويش معناه واضح. تشويش إذا كان لا ندري ما المراد من ذلك ومعناه في كلام في جلسة واحدة صدر عن الإمام عليه السلام كلا الكلامين الكلام الثاني مفسر لكلام الأول. في كلام الأول حديث هكذا نص العبارة أنه عن السهو ما تجب فيه سجدة السهو قال إذا أردت أن تقعد فقمت أو أردت أن تقوم فقعدت أو أردت أن تغرب فسبحت أو أردت أن تسبح فقرأ فعليك سجدة السهو. ثم يقول إذا أراد أن يقعد فقام ثم ذكر من قبل أن يقدم شيئا أو يحدث شيئا فقال ليس عليه سجد السبح حتى يتكلم. فحتى يتكلم يثبت أن القيام بما أنه قيام ليس موجبا لسجدة السهو الذي قام لذكر، زعم أنه في الركعة الثالثة قام ثم تنبه أنه ما تشهد فيجلس، أو قعد بما أنه زعم أنه ركعة الثانية ثم تذكر أنه الآن ركعة الثالثة عليه أن يقوم. فلو لم يذكر شيئا ليس عليه شيء. نعم إذا قام وسبح عليه الشيء، إذا قعد وتشهد فعليه الشيء. هذا عبارته عبارة الحديث واضحة، فعلينا أن نأخذ بهذا الحديث ونجعلها مفسرا لمعاوية سيئة معاوية أمار. معاوية أمار ذكر قيام وقعود، هذا يبين القيام والقعود التي كان مثلا مرافقا بالذكر، فعلى ذلك الجامع بينهما وهو كلام الإمام في مجلس واحد، لعله كان في ظاهر الكلمة في مجلس واحد الكلام يفسر بعضها بعضا. فما دام نستطيع أن نأخذ معنى صحيحا من دون إشكال فالتشويش إذا كان البيان غير واضح، وليس هناك إجمال أن القسم الثاني يقول إذا ما ذكرت ليس عليك شيء، إذا قمت ولم تذكر شيء ليس عليك في شيء. فيفيد سوفيدان كذلك هو مفسر للفوق، كما أنه رضوان الله عليه وسائل الفقهاء عندما في الروايات التي ذكرناها في اليوم الماضي ابن أبي يعفور قال جلس مكان القيام، قال المراد الجلس يعني تشهد، إن جعل المراد من الجلوس تشهد. فعلى ذلك كما هنا حملنا المراد من الجلوس التشهد، فعلى ذلك هنا كذلك نقول أن القيام مراد من القيام ذكر وظيفة القائم، وظيفة القائم التسبيحات، أو في الركعة الثانية والأولى بدأ بالقراءة والتسبيحات. فعلى ذلك لا إشكال في هذا الحديث، نأخذ بكلاهما وهما حديثان صحيحان، نأخذ بهما ونقول أنه إذا قام مجرد القيام ومجرد القعود لا يترتب عليه شيء، إنما إذا كان جلس وتشهد أو قام وتسبح أو قرأ عند ذلك عليه سجدة السهو في هذا القيام. فبذلك يمكن أن نأخذ بكلا الروايتين ونجمعهما على أن الثاني مفسر للأول، وكذلك الزيل مفسر للصدر الحديث. فلا وجه أن نأخذ بالتشويش ونترك هذا الحديث ونكتفي بصحيحة معاوية الأمار. فيقول هذا معناه أنه إذا ذكر حكمه هكذا. وهناك كذلك بعد ذلك يأتي هناك روايات تدل على عدم الوجوب، وتلك الروايات التي تدل على عدم الوجوب يعني بهذه الروايات يسهل أمرها، لا نجعل تعارض نسخة هذا ونأخذ بها، نقول تلك الروايات صريحة في عدم الوجوب لأنه مجرد القيام ليس موجبا لسجدة السهو، مجرد القعود ليس موجبا لسجدة السهو، إنما القيام موجب لسجدة السهو إذا ذكر، يعني إذا تكلم بتعبير الحديث تكلم، والقعود موجب لسجدة السهو إذا تكلم، إذا لم يتكلم بشيء مجرد القيام والقعود ليس من موارد سجدة السهو. وكذلك استندوا في هذا المورد بحديث الذي يقول لكل زيادة ونقيصة، والبحث إن شاء الله نتركه لغد. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.